فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على بديل الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع المغني والتفسير وأيضا السنن. التفسير أخذنا يوم السبت ثم كان عندنا يوم السبت فيستعاض به اليوم، نأخذ التفسير المغني ثم السنن في هذا. سامحوني إن تأخرت عليكم. بلغنا إلى كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل، ومن باب ما يوجب الغسل قال: وإذا أسلم الكافر. في صاحب المغني قال، صاحب الماتن قال: إذا أسلم الكافر. قال صاحب المغني: نعم، وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه ولم يغتسل أو لم يغتسل. طبعا هو يقول اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، لابد أن تفقه أن يعني أصحاب المتون كما قلت ينظرون إلى الأدلة أمامهم ويحللون كل شاردة وفريدة وفريدة في هذا الباب. لما يقول قبل إسلامه اغتسل أو لم يغتسل، معنى ذلك أنه لو اغتسل لا يغني. لما؟ لأنه معناه يعلم أنه مخاطب بفروع الشريعة، لكن هو يعلم أنه إذا اغتسل فغسله غير معتد به، فغسله غير معتد به. اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. وقال أبو بكر: يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره، فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل، وهذا مذهب الشافعي. هذا كان قريبا، وإلا فهو أصلا الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. ولم يجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال، لأن العدد الكثير والجمع الغفير أسلموا، ولو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال لهم الأشهاد لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك قال فأعلمهم أن عليهم صدقة تأخذ من غنمهم ترد على فقرائهم. ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به ولا أنه أول الواجبات. كلام متين رصين جدا، وترى أن كثير من العلماء يرى ذلك، يرى أنه أسلم الكثير ولم يؤمروا بالاغتسال. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله عقلت يا زول ولا ما عقلت؟ ما زلت على ما أنت عليه من جنون؟ أم خف الجنون حتى تعقل ثم تحسن إلينا؟ رضي الله عنك. قال المصنف: ولنا ما روى قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وستر. رواه داود والنسائي وأمره يقتضي الوجوب، وأمره يقتضي الوجوب، وما ذكروه من قلة النقل. فلا صح من أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن ظاهر أن البالغ لا يسلم منها. ثم أن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر. صح حديث لما صح، على أنه قد روي أن سعد بن معاذ وسيد بن حضير حيث حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عبير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نغتسل ونشهد شهادة الحق. وهذا يدل على أنه كان مستفيضا، ولأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة، أو لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه، وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته. يعني أنزل المظنة مكان المئنة في هذا الباب، كما أقيم النوم مقام الحدث والتقاء الختنين مقام الإنزال. وهذا فيه نظر، والحق أنه مسألة خلافية. جميل جدا، هذا ليس سمارا، هذا يسمونه خروبا. جيد، أقول مسألة الاغتسال اغتسال كافر، هم أيضا يستدلون عند سناء لما ما هذه يعني الغياب، وأكنت مريضة، أما الذي منعك من الدروس؟ لما تغيبت كل هذا الوقت؟ لما التقاعس ولما التغيب في هذا الوقت؟ لما ما تقول لي أن عندك امتحانات وأنا عندك مراقبة في الفصول والاختبارات؟ جماعة قلنا التقاعس والتأخير في الحضور فيه شيء من عامة هذه المسألة، كما قلت يحتجون أيضا بأن سمامة بن أسال لما رأى ثلاثة أيام أخلاق المسلمين وعبادة المسلمين ذهب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فاغتسل، ثم رجع فدخل الإسلام فاغتسل، وأيضا ألق عنك شعر الكفر واختتن، أمره أيضا بالختان، وأمره هنا في الحديث الثاني اغتسل بماء وسدر. والجمهور على أن الاغتسال عند دخول الإسلام مستحب وليس بواجب، لأنه الأمر مستفيض والمسألة الحاجة إليها داعية، فلو كان الأمر بها يعني قد ورد لنقل تواترا، وهو لم ينقل علمنا أنه ليس بواجب. عليكم السلام وكاته، عليكم السلام وكاته، رضي الله عنكم جميعا. فالجمهور يقولون بأنه الاغتسال يعني استحباب، كان الله في عونكم، نسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناتكم، لكن هذا ليس داعيا إلى التقاعس عن الدروس أيضا، ومثلك لا يتغيب عن الدروس ولا يتقاعس، ليس لك ذلك. فهم قالوا بأنه لو أجنب يغتسل، لكنه ليس غسلا للإسلام، يكفي في الإسلام أن يدخل بالشهادتين، لا سيما أحاديث كثيرة جدا على أن دخول الإسلام مرهون بنطق الشهادتين، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإن أم أجابوك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم. قال من قال بالوجوب تمسك كما قلنا بحديث قيس بن عاصم، وحديث لم يصح، قال أمرني أن أغتسل بماء وسدر. وقد تكلمنا أيضا رضي الله عنك، قد تكلمنا أيضا على مسألة الاغتسال بالماء والسدر، وقلنا بأنه لابد من الماء القراح، والماء والسدر ممكن يكون بعد الماء القراح. قال فصل فإن أجنب، فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب. فصل إن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل جنابة، سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل، وهذا قول من أوجب غسل الإسلام، وقول أبي حنيفة، والحق أن هذا قول أعدى الأقوال، الشافعي خالف في ذلك وقال لو أجنب يغتسل الجنابة، مع أننا نعلم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله عليكم السلام عليكم. يجب ما قبله، فقال قول أبي حنيفة هنا معتدل جدا، أنه يقول ليس بواجب أن يغتسل من أجل دخول الإسلام، فإن أجنب ليس واجبا عليه أن الإسلام يجب ما قبله. وقال الشافعي عليه الغسل في الحالين، وهذا اختيار أبي بكر، أن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل كالصبا والجنون، واغتساله في كفر لا يرفع حدثه، لأنه أحد الحدثين، لكننا لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله فيجب ما قبله. وهذا بيان، لو كان صحيحا واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولقال اغتسلوا من الجنابة، وهو يعلم أن الكفر يجنبون وأنهم تصيبهم الجنابة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وحكي عن أبي حنيفة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي أنه يرفع حدثه، لأنه أصح نية من الصبي وليس بصحيح، لأن الطارع عبادة محضة لم تصح من كافر قط. نعم، احنا قلنا بأنه يعني مأمور مخاطب بفروع الشريعة، ولكن آتى بها لا تقبل منه، لقول الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم. قال ولنا أنه لا يجب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بغسل الجناب، رأيت؟ فهم يتبعون الأثر في ذلك، والإسلام يجب بما قبله، مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المزوجين، ولأن المظنة أقيمت مقام الحقيقة حقيقة الحدث، فسقط سقط حكم الحدث كالسفر في المشقة، بل نحن نقول الأصل في ذلك أن الإسلام يجب ما قبله ولا يطالب بذلك، لا يطالب بالاغتسال. قال فصل: ويستحب أن يغتسل المسلم بماء وستر. وهذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر. قال: ويستحب أن يغتسل بالماء المسلم بالماء بماء وسدر، كما في حديث قيس: واستحب إزالة شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم فقال: احلق، وقال الآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن. والاختتن واجب كما قلنا في هذا الباب، سواء كان كافرا ودخل الإسلام كبيرا فواجب عليه الاختتن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك. ترتيب الدروس، كيف تدريب ترتيب الدروس؟ ما أدري، لو تكلم المشرفين ما أدري. نعم، فيستحب يعني حلق الشعر مع الإسلام تهذيبا له وليس واجبا. قال: مسألة والطهر من الحيض والنفاس. مسألة والطهر من الحيض والنفاس، أيضا من موجبات الغسل يعني الطهر من الحيض والنفاس، والحق أنه ليس هو موجب الغسل، موجب الغسل هو نزول الحيض الدم أو دم النفاس، هو الواجب الموجب، أقصد الموجب للاغتسال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم جميعا. قال ابن عقيل: هذا تجوز، فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس. نعم، نزول الدم يعني، لأنه هو الحدث وانقطاع شرط لوجوب الغسل. يعني لو اغتسلت حالة كونها حائضا لا يغنيها، لكن الاغتسال الاغتسال الموجب له نزول الدم، دم الحيض أو دم النفاس، وانقطاع شرط وجوب الغسل وصحته، فسماه موجبا لذلك. هذا كقولهم: انقطاع دم الاستحاضة مبطل للصلاة، والمبطل إنما هو الحدث الخارج لكن عفي عنه للضرورة، فإذا انقطع الدم زالت الضرورة فظهر حكم الحدث حينئذ، وأضيف الحكم إلى الانقطاع لظهوره. يعني لو انقطع دم المستحاضة قلنا بطل وضوءها، ووضوءها ليس حقيقة ولكنه حكما، ولأنه تعلق بوصف، انقطع الوصف انقطع الحكم، زال الوصف زال الحكم. ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض، وأحاديث ذلك كثيرة. قال: دع الصلاة قد الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وقال: اغسلي عنك الدم وصلي. نعم، وأمر المستحاضة أن تغتسل كل صلاة. وقال العلماء في قوله جل في علاه: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني إذا اغتسلن، لأنه الله تعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن انقطاع الدم ورؤية القصة البيضاء. فإذا تطهرن، والقاعدة اللغوية زيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني إذا اغتسلن. ومنع الزوج وطأها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها، يعني وجوب عليها أن تغتسل، ولا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل، وهذا خلاف أيضا للظاهرية. والنفاس كالحيض سواء بسواء، فإن دم النفاس هو دم حيض، إنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا. ما أدري، الأطباء هنا لا يرتضون بكلام الفقهاء بأن النفاس حيض متجمع، لا يرون ذلك. هو ما أدري يعني، لعل الطبيب هنا المختص هو الأقوى تقديما. أما الولادة إن شاء الله نجيب أسئلة بعد ذلك. فأما الولادة إذا عريت عن دم، يعني ولدته دون قطر الدم، عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل في ظاهر كلام الخرقي، وقال غيره: فيها وجهان، والحق فيها وجهان حتى عند أحمد. فيها وجهان: أحدهما يجب الغسل بها لأنها مظنة النفاس الموجب فقامت مقامها، المعنى أنهم أنزلوا المظنة منزلة، تنظر في كم أكثر مسألة ينزلون المظنة منزلة المئنة، أنزلوها مقام الإجاب كالالتقاء الختنين أنزلوه منزلة النزول الإنزال، ولأنها يستبرئ بها الرحم أشبهة الحد، لأنها بالولادة استبرأت الرحم، والأصحاب شفعوا وجهان أيضا كالوجهين. والثاني أنه لا يجب به الغسل. والأول صحيح فإن الوجوب بالشرع لم يرد ولم يرد بالغسل ها هنا، ولا هو في معنى المنصوص أنه ليس بدم ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإجابة بهذين الشيئين. فقولهم إنه مظنة، قلنا المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع، ولا نص في هذا ولا إجماع، وهذا صحيح، ليس كل مظنة تنزل منزلة المانع. والقياس الآخر مجرد طرد لا معنى تحته، قد ثم قد اختلف في أكثر الأحكام، فليس تشبهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام. والكلام على استبراء الرحم به، يعني شبهه بالحيض الذي يكون به استبراء الرحم، والشبه هنا ليس متكاملا، الشبه ليس متكاملا. وصحنا لو ولدت دون قطرات الدم فإنها لا تغتسل. فصل. إذا كان على الحائض جنابة، يعني أجنبت، دعبها زوجها فأجنبت حالة كونها حائضا فاستحل منها ما يأتي الشرع بحله، أتى منها ما يأتي رجل من زوجه غير أنه لم يطأ فأجنبت. يقول إذا كان حائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى انقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسل الجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال تزول الجنابة والحيض لا يزول، والحيض لا يزول حتى انقطع الدم، قال ولا أعلم أحدا قال لا تغتسل إلا عطاء، فإنه قال الحيض أكبر، قال ثم نزل عن ذلك وقال تغتسل، وهذا لأن أحد الحدثين يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث حدث الأصغر. المعنى هنا هل يندرج حدث الجنابة تحت حدث الحيض؟ بعض ما قال لا، والزهري قال لا أيضا، قال عليها غسلان، لكننا قلنا في قاعدة الاندراج بأن الأدنى ينزل تحت الأعلى، الأدنى ينزل تحت الأعلى، والأعلى هو الغسل من الحيض، فالجنابة تنزل تحته، تنزل تحته، هذا الأصل. ولو اغتسلت قبل أن تطهر كان غسلا للجنابة، وغسلها من الحيض لا يكون إلا بعد الطهر، غسلها من حيض لا يكون إلا بعد الطهر. لكن هنا المسألة الرئيسة في هذا الباب أنها إذا 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 طهرت من الحيض فأراد أن تغتسل وكانت جنبا، غسل واحد يكفي لقاعدة الاندراج، ولأن الأدنى ينزل تحت الأعلى، ولأن المفروض رفع الحدث، فالاغتسال هنا لرفع الحدث سواء الجنابة المتوسط أو الأكبر هو التعلق من نفاسها. فصل. ولا يجب الغسل، يعني مصنف يقول فصل، ولا يجب الغسل ممن غسل الميت، ومن أوجبها أخذ بحديث وهو مريء بالضعف، وأحمد قال مريح جدا ما قاله أحمد في هذا الباب، قال لم يصح في هذا الباب شيء، لم يصح في هذا الباب شيء. إذا كان الحائض جنابة فليس عليها أن يعني أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. قال ولا يجب الغسل من 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 غسل من غسل الميت رضي الله عنك غسلة النقاب. وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعن علي أبي هريرة أنهما قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن قال وبه قال سعيد المسيب وابن سيرين والزهري، اختار إسحاق الجوزجاني لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله أو من حمل ميتا فليتوضأ. هذا حديث ضعيف لم يصح، وإن كان الترمذي قال هذا حديث حسن. أحمد نفسه نقل عن البخاري أنه قال لم يصح في الباب شيء، فهذا حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح. فيكون هنا وجوب الاغتسال من غسل الميت غير وارد، لا يجب. هل يكون يعني استحبابا؟ نعم يكون استحبابا، لكن غير وارد أن يكون واجبا، ليس بواجب. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغتسل بعدما غسل أباه، وهذا لم يصح. وأيضا لو قلنا بذلك نقول هناك زيادة، ليس لتغسيل الميت ولكن لأنه كان كافرا، قال مات عمك الضال، مات الشيخ الضال، قال اذهب فواري، لكن لم يصح عنه أنه أمره بالاغتسال. وقال المصنف ولنا قول صفوان بن عسال الرازي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا لهن إلا من جنابة. طيب أنا أريد هنا وجه الدلالة من هذا الحديث، أمرنا أن لا ننزع خفافنا يعني ثلاثة أيام بلا لهن إلا من جنابة، ونزع الخفاف من أجل الاغتسال. وين وجه الشاهد هنا؟ أين وجه الشاهد؟ هذا فضل منك يا أستاذة بلقيس، رضي الله عنك وأحسن الله عليك. لو كان في غسل قال لم جنابة أو تغسيل ميت ممتاز يا باشمهندس أحسن الله عليك. لم جنابة هذا وجه الشاهد أم عبد الله، أردت وجه الدلالة. ممتاز ممتاز ممتاز. والحق أن هذه المهندسة ستجعلني غير رأيي في المهندسين كما فعل حسام الغزالي. عامة حفظكم ربي جميعا. فاستدل بي أنه لم يقل من تغسيل الميت، قال إلا من جنابة فقط، ولأنه يعني غسل آدمي ممتاز له أي ممتاز، وهذا صحيح، ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، وحتى الكافر لا ينجس إلا النجاسة المعنوية. وحديث موقوف على أبي هريرة قال الإمام أحمد، بل حديث هذه في هذا الباب كل حديث جاء في هذا الباب فهو ضعيف، كل حديث في هذا الباب فهو ضعيف. وقال ابن مندي ليس في هذا الحديث يثبت، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله. أو هنا الكلام صحيح جدا في هذا الباب، أنه لم يثبت في شيء في الباب من شيء. وقد ذكر لعائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة أنه قال من حمله فلا توضأ، قالت وهل هي إلا أعواد حملها، ذكر الأثم بإسناده، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. وما حدث علي فأنه لم يرد أنه غسل أبا طالب ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. وقد قيل لا يجب الغسل من غسل الكافر الحي، ولا نعلم القائل هذا القول حجة. ما في، الصحيح أنه الأصل براءة الذمة، الأصل عدم انشغال الذمة، الأصل عدم الأمر به، فكيف يعني نلزمه بأمر ولا دليل عليه. قال فصل ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احترام ولا أعلم في هذا خلافا. يعني المجنون ليس لا شيء عليه، الجنون ليس ناقضا، الجنون ليس حدثا، والمغمى عليه أيضا ذهاب العقل في نفسه ليس حدثا إلا أن يحدث سبب أنه يجنب. إذا أفاق ليس عليه اغتسال. قال ابن مندي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء وأجمع أنه لا يجب، ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، وهذا كلام رصين جدا، ووجود الإنزال مشكوك فيه، فلا نزول عن اليقين بالشك. أنا عندي يقين، هنا اليقين بأنه لم ينزل، إذن تروه الشك عليه لا ينفذه، تروه الشك عليه لا يكون حكما فيه. فإن تأقل منهما الإنزال فعليهما الغسل، لأنه يكون من احتلام فيدخل في جملة الموجبات المذكورة. ويستحب الغسل من جميع ما نفينا موجوب الغسل منه لوجود ما يدل على عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والخروج من الخلاف مستحب. وطبعا قاعدة عند علماءنا هنا من الحنابلة قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، حتى أنهم أيضا يقولون بأنه مسألة الخروج من الخلاف مستحب، ويجعلنا هنا إذا كان على التعميم يجعلونه على أو عمل دين البلوى يجعلونه على الكراهة. نقف عندها وفي أسئلة تفضل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.